بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم وبجميع الإخوة المشاهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة الكهف. والآيات التي معنا هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى تضمنت من المعاني ما يلي: أولا أهوال يوم القيامة، ثانيا التحذير من التهاون بصغائر الذنوب، ثالثا التحذير من موالاة الشيطان، رابعا ثبوت التوحيد وبطلان الشرك، خامسا ما يجوز من الجدال وما لا يجوز، سادسا التحذير من الإعراض عن القرآن الكريم، سابعا وربك الغفور ذو الرحمة، وأخيرا وجوب الاعتبار بهلاك الظالمين. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات التي معنا من سورة الكهف من المعاني والتي نعيش في رحابها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم تدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إخوة الإسلام لما ذكر الله تبارك وتعالى ثناء الدنيا وزوالها ورغب في الباقيات الصالحات التي تنفع في الآخرة أتبع ذلك بذكر أهوال يوم القيامة التي لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وتسيير الجبال من أماكنها بعد ثبوتها واستقرارها يكون يوم القيامة بعد النفخ في الصور كما قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب قال تعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وقال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وإذا وقعت الواقعة ماذا يحدث للجبال وللأرض وما عليها؟ قال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وقال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ولذلك قال: وترى الأرض بارزة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ليس عليها ما يكن وليس عليها ما يواري وليس عليها ما يستر. لماذا؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فظهر كل ما عليها ولم يجد شيئا يستتر وراءه ويختبئ فيه. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الحشر معناه الجمع، وحشرناهم أي جمعناهم بعد البعث بعد النفخ في الصور جمعناهم أجمعين فلم نترك منهم أحدا. كما قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب. حتى إن الله سبحانه وتعالى يحشر البهائم والدواب والطيور كما قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا. هذه المليارات من البشر منذ أن نزل آدم إلى الأرض إلى آخر نفس قامت عليها الساعة حشرت وجمعت في أرض واحدة بارزة، فكيف يسيرون وكيف يمشون؟ وأنت ترى المئات من الناس يخرجون يوم الجمعة من المسجد في زحام متفرقين أوزاعا متفرقين، هذا هكذا وهذا هكذا وهذا للناحية وهذه للناحية الأخرى، في هرج ومرج. في مئات من البشر يخرجون من مكان واحد مثلا يوم الجمعة، فكيف يكون الناس يوم القيامة كلهم أجمعون مليارات البشر؟ كيف يخرجون من الأجداث صراعا وكيف يقفون في أرض المحشر؟ قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا. فهناك ترتيب وهناك نظام. وعرضوا على ربك صفا. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. وعرضوا على ربك صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذا تبكيت صيخ للكفرة الفجرة الذين زعموا أنه لا قيامة ولا بعث ولا حساب ولا جزاء. زعم الذين كفروا أن لن يبعث، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، وبالغوا في الجرأة والوقاحة فأقسموا بالله على ذلك، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فالله تبارك وتعالى يقول لهم توبيخا وتبكيتا على رؤوس الأشهاد وقد حشروا وجمعوا وصار الحشر والجمع رأي العيان، يقول لهم: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. هذا التشبيه جئتمونا كما خلقناكم أول مرة يعني كما أنشأناكم أول مرة فنحن قد أنشأناكم النشأة الآخرة، كما قال تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فتعلمون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر على أن ينشئكم مرة ثانية. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لقد خلقناكم للنشأة الثانية كما خلقناكم في النشأة الأولى، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وجئتمونا كما أخرجناكم من بطون أمهاتكم لأول مرة. خرج الإنسان من بطن أمه لا يملك شيئا، بل ليس عليه كساء يستر عورته، وكذلك يخرج من بطن الأرض يوم القيامة، كما خرج من بطن أمه إلى الدنيا كذلك يخرج من بطن الأرض يوم القيامة. إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عواة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، فقد كذبتم في زعمكم هذا، وتبين لكم أنكم كنتم كاذبين. فالله سبحانه وتعالى وعدكم أن ينشئكم النشأة الآخرة، وها هو سبحانه قد أنشأكم النشأة الآخرة وجمعكم في أرض المحشر أجمعين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. ووضع الكتاب، والمراد به كتاب الأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى وكل بكل إنسان كراما كاتبين، ملكان عن اليمين وعن الشمال يكتبان أعمال الإنسان من خير ومن شر، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، وقال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ووضع الكتاب يعني كتاب الأعمال. يقول الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم بسطت لك صحيفة، ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك، والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك، فإذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في عنقك، تلقاها يوم القيامة كتابا منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين الظالمين الكافرين المشركين، فترى المجرمين مشفقين خائفين مما فيه، أي مما رأوه في هذا الكتاب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويقولون يا ويلتنا، الويلة تأنيث الويل، الويلة تأنيث الويل، والويل هو الهلاك والموت. فلما رأوا مصيرهم وعاينوا قدر الله فيهم من العذاب المهين، دعوا على الهلاك أن يحضرهم، ودعوا على الموت أن يحضرهم، حتى يموتوا قبل أن يصيروا إلى ما ينتظرهم من العذاب المهين في الجحيم والعياذ بالله. كما قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية، كانت الموتة التي لا بعث بعدها ولا حساب ولا جزاء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا احضري فهذا اوانك خلصينا مما ينتظرون من العذاب المهين، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قال بعض السلف لم يشتكوا ظلما وانما اشتكوا الاحصاء، لم يشتكوا ظلما لان الله لا يظلم مثقال ذرة، وانما اشتكوا من الاحصاء ان هذا الكتاب قد احصى اعمالهم واقوالهم وعدهم وعدها عدا حتى انه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قال الفضيل بن عياض رحمه الله ضجوا من الصغائر قبل الكبائر، ضجوا من الصغائر قبل الكبائر، فقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والذنوب قسمان صغائر وكبائر، والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة ما ترتب عليها حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. الذنوب قسمان صغائر وكبائر، والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة في أرجح أقوال العلماء ما ترتب عليها حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. فالزنا كبيرة، قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات كبيرة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، والسرقة كبيرة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهذه كبائر لأنه ترتب عليها حد في الدنيا. والقتل كبيرة، قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. والصغيرة ضد الكبيرة، ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. الصغيرة ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. والصغائر أشد ضررا على الإنسان من الكبائر، صغائر الذنوب أشد ضررا على الإنسان من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن المسلم بالفطرة مهما كان به من فسوق ومهما كان به من عصيان إلا أنه يحذر الكبائر ويخافها، وإذا ارتكبها كانت مرات ارتكابها معدودة، فإذا زنى كانت هذا الذنب منه معدودة، وإذا سرق كان الذنب معدودة، والقتل قد لا يوجد أصلا، وإذا حدث كان أقل من الزنا والسرقة، لأن النفس المسلمة بفطرتها تحذر الكبائر وتخاف كبيرة أعوذ بالله يحجم عنها ولا يقع فيها إلا أن يلم بها لمة. أما الصغائر فالإنسان يستهين بها، الإنسان يستهين بها ولا يحذرها كما يحذر الكبائر. فتتكلم بالكلمة فتقول له اتق الله هذا لا يجوز، يقول لك الله سبحانه وتعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فهذا من اللمم، هذا من اللمم لا حرج علينا فيه. فهو يستهين بالصغائر ولا يحذرها كما يحذر الكبائر، فيسرف منها ويكثر منها، فتجتمع عليه هذه الصغائر التي استهان بها حتى تهلكه والعياذ بالله. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للصغائر مثلا، قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، ثم ضرب مثلا فقال كقوم مسافرين أرادوا أن ينضجوا طعامهم، فذهب هذا فجاء بعود، وذهب هذا فجاء بعود، وذهب الثالث فجاء بعود، فجمعوا من العود الواحد عيدانا كثيرة وحطبا كثيرة فأوقدوا النار وأنضجوا طعامهم. فكذلك الصغائر ذنب بعد ذنب بعد ذنب، تكثر هذه الصغائر فتجتمع على الرجل حتى تهلكه والعياذ بالله. ولذلك قال الشاعر الحكيم موصيا بترك المعاصي كلها صغيرها وكبيرها، قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى. خل الذنوب، اترك الذنوب صغيرها وكبيرها، لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظمة من عصيت. هذا ذنب صغير، ولكن انت بارتكابك هذا الذنب الصغير خالفت امر من؟ خالفت امر العلي العظيم سبحانه وتعالى، فكفاك بهذا. فخل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الخطا، إن الجبال من الخطا. هذا الطوف في العمارة، هذه الجدران في العمارات، الجدار الذي يكون 20 مترا و30 و40، هذا الجدار الطويل العالي أصله طوبة واحدة، طوبة واحدة ارتفاعها 10 سم، وضع الطوبة فوق طوبة فوق طوبة فتكون منها هذا الجدار العالي المرتفع. وكذلك الصغائر صغيرة فوق صغيرة فوق صغيرة تكثر وتكبر، يسود بها تسود بها الصحيفة ويسود منها الوجه يوم القيامة والعياذ بالله. وقد ضرب العلماء للصغائر مثلا فقالوا: لو أنك تركت حنفية المياه لم تحكم إغلاقها، سينزل الماء من هذه الحنفية قطرة 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 قطرة، فلو أنك تركت هذه الحنفية على هذا الوضع تقطر قطرة بعد قطرة، فجئت بعد 2 أو 3 أسابيع ونظرت في البلاط الحجر الصلب الذي تحت هذه الحنفية لوجدت هذه النقطة مع تكرارها أثرت في الحجر وخزقته وخرمته، في حين أنك لو جئت بخزان ماء متر مكعب أو متر مكعب ثم صببته مرة واحدة على البلاط لم يؤثر فيه. وكذلك الكبائر يلم بها الإنسان لما ثم يقلع عنها، أما الصغائر فلأنه لا يحضرها ويستهين منها فيسرف فيها فتكثر عليه وتجتمع عليه حتى تهلكه والعياذ بالله. فيجب على كل مسلم أن يحذر من الصغائر، أن يحذر من التهاون بها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ووجدوا ما عملوا حاضرا بلا زيادة ولا نقصان، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. ولذلك قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وفي الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيمشوا له 99 سجلة كل سجل منها مثل مد البصر. هذه سجلات الذنوب والخطايا والسيئات التي كتبتها الملائكة، هذا هو كتاب الأعمال. إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلة كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول أتنكر من هذا شيئا؟ هل رأيت في هذا الكتاب زيادة؟ أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون فكتبوا عليك ما لم تقل أو تعمل؟ زادوا أو نقصوا؟ أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. اسمع، فيقول ألك عذر أو حسنة؟ يقول لا يا رب. والشاهد هو الآتي، فيقول تعالى بلى إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال احضر وزنك. فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنه لا ظلم عليك، احضر وزنك. قال صلى الله عليه وسلم فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فقاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. وفي هذه المعاني يقول الشاعر الحكيم مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا واقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته اقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون لدار الخلد سكانا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا بلا زيادة ولا نقص ولا يظلم ربك أحدا. ثم يقول تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإذ قلنا للملائكة واذكر يا نبينا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجد احترام وإجلال وتحية وتقدير. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لأن الملائكة وصفهم الله تعالى بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يسجد لأنه لم يكن من الملائكة، إنما كما قال تعالى إلا إبليس كان من الجن فهو عالم غير عالم الملائكة. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين العالمين عالم الملائكة وعالم الجن فقال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فإبليس لم يكن من الملائكة إنما كان كما قال ربنا كان من الجن ففسق أي خرج عن أمر الله تبارك وتعالى ولم يطع الله تبارك وتعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين. كان من الجن فخانه أصله وغلب عليه طبعه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. قد يقول قائل فإذا كان إبليس من الجن ولم يكن من الملائكة فلماذا عذبه الله تعالى على ترك السجود لآدم والأمر كان للملائكة؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ف فلماذا عذب الله تعالى إبليس على ترك السجود لآدم وهو من الجن كما قال تعالى وليس من الملائكة؟ الجواب الله سبحانه وتعالى قال لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. إذن كان هناك أمر لإبليس، سواء كان هذا الأمر أمرا خاصا به، يعني أمر الله الملائكة أمرا عاما وأمر إبليس أمرا خاصا، فالله صرح بقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، أو يكون لما كان إبليس من الجن كان مقيما مع الملائكة في العالم العلوي وكان يعبد الله تبارك وتعالى ويسبح بحمد الله كما تعبد الملائكة وتسبح بحمد الله عز وجل. والإنسان إذا وجد في بيئة، الإنسان إذا وجد في بيئة ولو كان غريبا عليها وأجنبيا عنها، إلا أنه يجب عليه أن يحترم الأوامر والقوانين والأنظمة التي تطبق على هذه البيئة التي يعيش فيها. نحن الآن في هذا الزمان وفي هذا العصر سافر البشر أسفارا كثيرة واختلطت الجنسيات بعضها ببعض في أراض مختلفة، فلو أن أجنبيا يقيم في وطن غير وطنه هل يجوز له أن يخالف الأنظمة والقوانين والأوامر بحجة أنه غريب، أم يجب عليه ما دام يقيم فوق أرض هذا الوطن أن يحترم أنظمته وقوانينه وينفذ تعليماته؟ الثاني هو الصواب، أن من وجد فوق أرض في بيئة غير بيئته كان غريبا عليها وليس منها إلا أنه احتراما لهذا الوطن واحتراما لهذا البلد يجب عليه أن يحترم أنظمته وتعاليمه وقوانينه. فإبليس لم يكن من الملائكة، كان من الجن، لكنه كان معهم في العالم العلوي، فلو فرضنا أن الله لم يخصه بأمر كان الأمر للملائكة أمرا له. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق، أي خرج عن أمر ربه وعصى الله تعالى ولم يطعه بالسجود لآدم. فمن هنا ظهرت عداوة إبليس لربنا بارينا، كما ظهرت عداوته لآدم أبينا. فهل يليق بنا أن نوالي عدو ربنا؟ وهل يليق بنا أن نوالي عدو أبينا؟ إن إبليس حين أبى أن يسجد لآدم أظهر بذلك عداوته لله بارينا، وأظهر عداوته لآدم أبينا، فلا يجوز أن نواليه بعد أن عادانا. ومع ذلك فإن خلقا كثيرين من بني آدم قد تولوا الشيطان ولم يتولوا الله الرحمن، فالله ينكر عليهم هذه الولاية فيقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ أتوالون الشيطان وهو عدوكم، عدو ربكم وعدو أبيكم، أتوالونه؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا، بئس البدل، بدل الظالمين الكافرين الذي استبدلوا ولاية الشيطان بولاية الرحمن، فتولوا الشيطان وتبرؤوا من الرحمن سبحانه وتعالى، بئس للظالمين بدلا. ثم يقول تعالى في إنكاره على أولياء الشيطان وعباده لما تعبدون الشيطان من دون الله ولما تتولون الشيطان من دون الرحمن؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. إن الإله الحق الذي يجب أن يفرد بالعبادة هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والشيطان الله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، لم يكن الشيطان موجودا أصلا حين خلق الله تعالى السماوات والأرض، لم يشهد خلقهما فضلا عن أن يخلقهما هو ابتداء أو أن يشترك في خلقهما، لأنه حين خلق الله تعالى السماوات والأرض لم يكن إبليس أصلا موجودا. فكيف توالون الشيطان، توالون المخلوق وتعادون الخالق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ ولذلك قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وحده وجعل الظلمات والنور وحده، ومع ذلك أبى الظالمون إلا كفورا فسووا المخلوق بالله الخالق في العبادة والمحبة والتوكل والإنابة، ولذلك عبدوهم كما يعبدون الله. كيف عبدتم من لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ ولذلك يقول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ربكم من؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. أيوة، خلق الذين من قبلكم، اعبدوه لعلكم تتقون، لأنه الذي خلقكم وهو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ فاعبدوا الله وحده ولا تعبدوا غيره، لأن كل ما سوى الله مخلوق مملوك مربوب لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يسوى المخلوق بخالقه أبدا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فقوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني إن الشيطان الذين توليتموه من دون الله لم يخلق السماوات والأرض ولم يخلق نفسه فضلا عن أن يخلق غيره، فهو لا يستحق العبادة أبدا ولا يستحق العبادة غيره. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. أصل العبد هو هذه المسافة من ذراع الإنسان، من يد الإنسان ما بين المرفق إلى الكتف، هذا يسمى عبد، وهذا العبد هو محل القوة والبأس والشدة في عبده. فاستعير العبد وهو محل القوة إلى للمعين والنصير. فمعنى قوله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضبا، أي أعوانا ولا نصرا، لم أتخذ منهم معينا ولا نصيرا. وما كنت متخذ المضلين عضبا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. واذكر يا نبينا يوم يقول الله تعالى للمشركين نادوا شركائي الذين زعمتم، لقد زعمتم ان لي شركاء وكنتم تعبدونهم في الدنيا رجاء ان ينفعوكم في الاخره، فها انتم الان في دار الاخره، انتم احوج ما تكونون الى شركائكم الذين زعمتموهم لله تبارك وتعالى، فالان ادعوهم استغيثوا بهم ليغيثوكم الان. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. والله سبحانه وتعالى قد اخبرهم في الدنيا انهم لن يستجيبوا لهم في الدنيا ولا في الاخره. قال تعالى: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فيا أيها المسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا دعوت فادع الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين إذا دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إذا سألت غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله إذا سألت المخلوقين أو الأموات أشياء لا يملكونها فقد أشركت بالله سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ولم يغيثوهم ولم يعطوهم ما سألوا ولم يحققوا لهم ما كانوا يرجون منهم من الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى وتقريبهم عند الله زلفى وجعلنا بينهم بين الشركاء وشركائهم بين المشركين وشركائهم وجعلنا بينهم موبقا الموبق اسم مكان اسم مكان موبقا أي مهلكا جعلنا بينهم موبقا أي مهلكا اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات قال بعض المفسرين المراد بالموبق وجعلنا بينهم موبقا واد واسع من النار تسيل النار من حافتيه يعني فرق الله تبارك وتعالى وباعد بين المشركين وشركائهم بعد المشرق والمغرب فجعل بينهم موبقا أي مهلكا واد من النار واسع عميق مليء من النار فلا يمكن لشركائهم أن يعبروا إليهم ليخلصوهم ولا يمكن لهم أن يعبروا إلى شركائهم لينفعوهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم للغاوين وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا فلما رأوها ظنوا والظن هنا ليس معنى الشك والتردد وإنما هو بمعنى اليقين والجزم فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ينصرفون إليه ويهربون منها إليه لم يجدوا مصرفا ولا موئلا ولا ملجأ يلجأون إليه فرارا من عذاب الله عز وجل فمن أراد أن يفر من عذاب الله فليفر في الدنيا إلى الله تبارك وتعالى ولذلك قال تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم أعزائي المشاهدين نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت معنا اتصال من الأخت سهام من مصر السلام عليكم ورحمة الله
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت
تفضلي.
ممكن اسال الدكتوره عبد العظيم سؤال؟
تفضلي يا اختي.
لو سمحت يا دكتور عبد العظيم.
تفضلي.
معروف ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما شافش ربنا، اما سأل على ربنا قال نور ان اراه.
نعم.
وسيدنا موسى لما طلب من ربنا رؤيته قال له انظر الى الجبل الآية يعني.
نعم نعم. ما السؤال؟
الآية.
ما السؤال؟
هو ابليس اما الحوال الحوال اللي بينه وبين ربنا.
نعم. يعني هل رأي ابليس ربه؟
كان هو حوال نفسي ولا كان رؤية بينه وبين ربنا وجهه؟
نعم. نعم واضح السؤال. هل لك اي سؤال اخر؟
لا شكرا.
طيب معنا اتصال اخر من الاخ ابو محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. اخ ابو محمد.
اريكسا. الو.
تفضل.
الو.
نعم تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم
يا شيخ؟ الحمد لله.
ممكن نكلم الشيخ؟
تفضل.
تفضل. الو.
تفضل.
الو.
تفضل يا اخي. الشيخ اسمعك.
يا شيخ كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله تفضل.
الله يسلمك يا شيخ، بس عندي سؤالين وعندي استفسار لو سمحت.
تفضل.
السؤال يعني هل الانبياء يعني يخرجوا من قبورهم يوم القيامة مشكورين يعني او يعني مثل الناس ام انهم يخرجون يعني يكسرهم الله سبحانه وتعالى؟
نعم نعم.
اما الشيخ الثاني شيخ، ما رايكم في تفسير في الكتب في ولاء القران؟
نعم.
وهناك بعض الناس شيخ يعني من يخطئ هذا التفسير وحتى يسمونه في ضلال القران وكذا، ما ادري توجيهكم يا شيخ لهؤلاء الشباب الذين ينتهجون هذا المنهج.
نعم نعم. استفسارك.
شكرا لك يا شيخ.
بارك الله فيك. طيب كانت الاخت من مصر كان لها سؤال عن هل ابليس رأى الله عز وجل في هذه المناقشة؟
لم نقرأ ان هذا كان كفاحا يعني ليس من وراء حجاب، وعلى اي حال كان ذلك في العالم العلوي قبل نزول ادم وابليس الى الارض، فالله تبارك وتعالى اعلم.
الاخ ابو محمد كان له سؤالين. السؤال الاول، هل الانبياء يخرجون كما يخرج الناس يوم القيامة من قبورهم؟
اي نعم، ذكرنا في اثناء التفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام.
سؤاله الآخر، رأيكم في تفسير الشيخ سيد قطب رحمه الله؟
رحم الله الأستاذ سيد قطب وجزاه خيرا على ما قدم للإسلام، والشيخ رحمة الله عليه بشر، شأنه شأن البشر، يخطئون ويصيبون، وكتابه في ظلال القرآن لا شك أنه كما كتب كثير من علمائنا فيه أخطاء كثيرة منها في العقيدة، فلذلك نحن لا ننصح الطلاب المبتدئين بالقراءة في هذا الكتاب، كما حذرنا في حلقة سابقة الطلاب من القراءة في تفسير الرازي والزمخشري لأن فيها أخطاء أيضا عقائدية، فنحن لا ننصح المبتدئين بالقراءة في هذه الكتب، وإنما بعد أن يقطع شوطا كبيرا في التفاسير المأثورة تفاسير السلفية الصحيحة ويعلم التفاسير الصحيحة والعقائد الصحيحة، لا حرج عليه بعد ذلك إذا قرأ، فإنه بعد ساعة اطلاعه سيستطيع أن يميز بين الغث والسمين والحق والباطل، فيأخذ ما ينفعه ويترك ما يضره، وعلينا أن نكون منصفين دائما حين نخطئ إنسانا، لا يجب أن نسلط عليه السهام، سهام الشب الستني والشب والشتني ونحو ذلك، فالمسلم ليس بلا عان ولا صخاب، المسلم ربنا قال وهدوا إلى الطيب من القول، يقول أخطأ سيد قطب في كذا وأخطأ في كذا، والرجل قد أفضى إلى ربه والله تبارك وتعالى أولى به.
نعم. معنا اتصالين. اتصال الأول من الأخت أم محمد من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لجمعنا هذا بإذن الله.
اللهم تفضلي.
كنت سمحت يا أستاذ في معظم حياتي كنت أشاهد التلفاز والعياذ بالله باستمرار من أفلام الدينية وأغاني، ولله الحمد الآن تبت توبة نصوح عن مشاهدتها، أسأل الله الثبات. في تلك الفترة الماضية كنت ولله الحمد أنفق من مالي بالأعمال الصالحة لي ولأهلي ولأعمال جارية. هل مشاهدتي سابقا في حياتي الماضية تصبح أعمالي التي فاتت الصالحة هباء منثورا، بما أني كنت أشاهد التلفزيون وأعمل أيضا أعمال الصالحة، هل تصبح أعمالي منثورا وجزاكم الله خيرا؟ وسؤال آخر، كيف أحتسب عند مشاهدتي الآن هذه البرامج الطيبة بإذن الله، كيف أحتسب الأجر عند الله وجزاكم الله عني ألف خير.
معنا اتصال آخر من الأخ أبو سلطان من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أبو سلطان.
عليكم السلام، مساكم الله بالخير.
الله بالخير،
حياكم الله.
مرحبا بكم.
أشهد الله أني أحبك يا شيخ بالله.
أحبك الله ولا
أحبك. اللهم يسمعنا بكم إن شاء الله.
اللهم آمين.
رحمته.
اللهم آمين.
ونشكركم ونبارك لكم جهودكم. أسأل الله العظيم
آمين
أن ينفع بها.
آمين يا رب العالمين. آمين.
سؤالي يا شيخ، عندي حقيقة سؤالين. السؤال الأول،
تفضل يا
في الحالة في بداية الدرس أشرت إلى مؤلفاتك يا شيخ.
نعم.
بحثت عنها في الرياض فلم أجد منها إلا القليل. بحثت الأشياء التي تتعلق بالتفسير.
نعم.
خاصة أنك أشرت إلى أنك قمت بتفسير سورة البقرة.
أي نعم.
وكذلك سورة النساء.
أي نعم.
وأنك قمت بالانتهاء من تفسير القرآن كامل.
أي نعم.
سبحانه وتعالى لم يكتبه في ميزان حتى.
اللهم أمين يا بلامين.
وهذا يا شيخ، هل بالإمكان دور النشر في مصر، هل بالإمكان توصول يعني بإرسالي مثلا ما تم طباعته؟ لأني حقيقة شغوف جدا جدا على
مقالي
بحث فلم أجد.
بارك الله
فيك. هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، فيه مختصرات لابن كثير.
نعم.
المختصر الأول الذي دائما تشير إليه.
نعم.
هو مختصر نسيب الرفاعي.
نعم.
المختصر الثاني عندنا اللي هو المصباح المنير كذلك.
نعم.
المختصر الثالث الموجود لدي اللي هو مختصر تفسير ابن كثير للشيخ هاني الحاج.
نعم.
انا عندي ثلاث مختصرات.
نعم.
ما هو المختصر اللي يعني ممكن اني اركز عليه من المختصرات الثلاثه؟ هذا ناحيه.
نعم.
او هذا شق من السؤال.
نعم.
السؤال الثاني او الثالث، لمن اراد ان يتمكن او يلم بجميع ما قلت يا شيخ.
نعم.
بماذا تنصح يعني؟
نعم. نعم.
وشكر الله لك.
ولكم وبارك الله فيك. فضيلة الشيخ، الأخت أم محمد الكويس كان لها سؤال. السؤال الأول، هل مشاهدة التلفاز في أعمالها السابقة تحبط أعمالها الصالحة؟ نبشرها بتوبة الله عليها ونسأل الله سبحانه وتعالى لها ثبات حتى اللقاء بإذن الله عز وجل، ونبشرها بأن التوبة بدلت السيئات حسنات، لم تضع حسناتها السابقة بسيئاتها هباء منثورا، بالعكس الله سبحانه وتعالى لما تابت إليه بدل سيئاتها حسنات، وحسناتها القديمة كما هي محفوظة عند الله عز وجل، لأن الله تعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. يؤتى برجل فيقول الله تعالى للملائكة نحوا عنه كبار ذنوبه وسلوه عن صغاره، فيفعلون، فيقول هذه سيئاتك وقد بدلها الله حسنات. وكان هم يسألون عن صغار ذنوبه يتمنى أن لا يسألوه عن الكبار، فلما سألوه عن صغار ذنوبه وقالوا هذه سيئاتك قد بدلت حسنات، قال يا رب إن لي ذنوبا كبارا لا أراها هنا، يعني اعترف بذنوب الكبار حتى تبدل أيضا حسنات. فنبشر الإخوة الأخت الكريمة الطيبة بتوبة الله عليها، وأن الله حافظ لها أعمالها السابقة وأن سيئاتها قد بدلت حسنات بإذن الله عز وجل. السؤال الثاني، كيف أحتسب مشاهدة البرامج الطيبة؟ جزاء الله خيرا وزاد الله حرصا. الآن ماذا نصنع نحن؟ نفسر كلام الله عز وجل وسائر الحلقات، حلقات في العقيدة، حلقات في الفقه، حلقات في مصطلح الحديث، وهذا هو العلم الشرعي الذي فرض الله تعالى علينا طلبه. طلب العلم فريضة على كل مسلم،
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه الأخت وسائر إخواننا المشاهدين حين يجلسون معنا أمام التلفاز لرؤية هذه الحلقات العلمية يطلبون العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له طريق من الجنة. الحافظ ابن رجب رحمه الله يقول إن سلوك الطلب العلم نوعان، إما أن تخرج وتسعى إلى المحاضرات بقدميك، وإما أن تجلس على كتاب تطلب العلم. فإخواننا المشاهدون الآن معنا سواء فتحوا الكتب أو استمعوا إلينا فهم يطلبون العلم، فبذلك إذا خلصت نواياهم وطلبوا هذا العلم لله عز وجل لا شك أنهم في عبادة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم.
اللهم آمين. الأخ أبو سلطان من السعودية كان له سؤالين. السؤال الأول، كيفية الإيمان بكل ما تقولونه في التفسير؟
أنا أنصحه إذا أراد أن يلم بكل ما يسمع مني وزاده الله حرصا أن يسجل هذه الحلقة ثم يفرغها بنفسه، أو يكلف أحد إخواني بتفريغه إلى بتفريغها لا كتابة، وبذلك يحتفظ بهذا التفسير مكتوبا إن شاء الله.
نعم. سؤال الثاني، عنده مختصرات ابن كثير للشيخ محمد نسيب الرفاعي والمصباح المنير والشيخ هاني الحاج، أيهم يركز عليه؟
نركز على الأول، لشيخنا الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عليه.
الأخ عمر مبروك من السعودية يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
يا شيخ إن أحبك في الله.
حبك
الله. بارك الله. لدي سؤال، وهو هل استطاع المفسرون أن يحددوا وجهة الغار من الآية الكريمة تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وجزاكم الله خيرا؟
كما قلنا نحن لا نهتم في تفسيرنا بتعيين الأماكن والجهات لأنه ليس فيها كثير فائدة.
نعم. الأخت ندى من أستراليا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
وجزاكم الله الفردوس الأعلى.
أمين.
وجعله الله في موازين حسناتكم.
أمين.
لديها عدة أسئلة. السؤال الأول، نعلم أن الله تعالى لا يحاسب المؤمن على ما نوى من سيئات ولم يقوم بها وذلك من رحمة الله، ولا يحاسب العبد على وسوسة الشيطان في نفسه ما لم يحدث بها، إذن كيف يا شيخ نربط بين هذا وهذه الآية؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وبارك الله فيكم. هذا سؤاله الأول.
نعم. ذكر العلماء في الآية التي سألت عنها أن المحاسبة لا تستلزم الجزاء، إذا حاسبنا عليها لا يلزم أن يعاقبنا ويعاقبنا بها.
وتقول نعلم أن لكل حرف نقرأه من القرآن حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فهل يجب قراءة الآيات علانية؟ وهل نؤجر لو قرأنا القرآن في صدورنا دون التلفظ به؟ وهل نؤجر عندما نقرأ بعضا من آيات الله في كتاب أو جريدة أو أي شيء آخر، أم الأجر فقط من تلاوته من المصحف؟ جزاكم الله خيرا.
التلاوة من المصحف ومن غيره بشرط العبادة، والقراءة لا تكون بالقلب فقط، أن يجري الإنسان المعاني على قلبه دون أن يحرك بها لسانه، هذه لا تسمى قراءة. القراءة لابد فيها من تحريك اللسان والشفتين.
نعم. الأخت فضة من السعودية لها سؤالين. الأول، تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ونفع بعلمكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم هي المدة التي إن لم نقرأ فيها القرآن نعتبر ممن هجر القرآن؟ بارك الله فيكم.
نسأل الله العافية. أقل شيء ينبغي للمسلم أن يختم القرآن كل شهر مرة، يقرأ كل يوم جزءا فيختم القرآن في الشهر مرة، هذا أقل شيء، لا ينبغي أن يزيد على 30 يوما في الختمة.
نعم. سؤالها الثاني، إذا أردنا القيام بعمل دروس في التفسير ونحن كما تعلم مبتدئين بطلب العلم، فبما تنصحنا ونحن نريد أجر الدعوة والكثير من العامة لا يعرف حتى تفسير سورة الفاتحة التي يرددها في صلاته؟
نعم. ننصح بالتدريس من كتاب أيسر التفاسير لشيخنا الجزائري حفظه الله، هو كتاب سهل التناول تثير الفائدة والنفع إن شاء الله تعالى. أيسر التفاسير.
نعم. الأخت ندى من أستراليا تقول نعلم أن الله يغفر الذنوب لمن استغفره حسنا، هل تغفر الذنوب بمجرد الاستغفار؟ فنحن أحيانا في أحيان كثيرة نستغفر بدون حضور القلب، قال علينا شيء، وقد سمعت أن العبد لو هم بسيئة فإن الملك عن شماله لا يكتبها ويمهله وقتا لعله يستغفر، فهل هذا صحيح؟
أي نعم، الحديث صحيح، والاستغفار المقصود هو الذي يعزم فيه الإنسان على أن لا يعود إلى الذنب،
يقول أستغفر الله بعد أن أقلع عن الذنب وندم عليه وعزم على أن لا يعود إليه. فهذا هو استغفار التوبة النصوح التي أمر الله تبارك وتعالى به. أما إذا كنت أنا أتعبد بقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله كما أتعبد بقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فأنا مأجور على هذا الذكر حتى لو غفل القلب أحيانا.
نعم، هل أحد من الشباب عنده سؤال استفسار؟ تفضل أخ معاذ.
شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم المسلمين وجمعنا وإياكم في الجنان.
آمين الله.
هناك بعض الكلمات الدارجة في المجتمعات شيخنا وهي في أصلها سب وقذف للآباء والأمهات بالزنا عياذا بالله، فهل يندرج هذا تحت كبيرة قذف المحصنات جزاكم الله خير؟
نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يتوب على الجميع، هذا الذي أستطيع أن أقوله.
اللهم
لأن القذف حكم شرعي يترتب عليه عقوبة شرعية، فنسأل الله أن يتوب على الجميع وأن يهذب أخلاقنا وأخلاق الجميع.
اللهم نعم. الأخ أحمد من ليبيا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، هل الإصرار على الصغيرة تعد كبيرة؟
هكذا قال بعض العلماء، الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، إن لم يجعلها كبيرة في ذاتها فالإصراف منها كما قلنا سيجعلها كبيرة بعد ذلك، تكثر حتى تكبر.
نعم. الأخ عبد الله المرابط من المغرب يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا ومزيدا من العلم بكتابه، هل يوم القيامة هناك فرق بين أعمال الكفار المذكورة في كتاب الله إن شبه القرآن هذه الأعمال بالظلمات وشبهها في بعض المواضع بالسراب وشبهها في موضع آخر بالرياح الشديدة الباردة وشبهها في موضع ثالث بالرماد الذي جاءته ريح عاصف فجرته في كل مكان؟ انتهى سؤاله.
اقرأ أوله.
يقول هل يوم القيامة هناك فرق بين أعمال الكفار المذكورة في كتاب الله
وبين إيه؟
إذ شبه الله
أو ذكر أشبهات.
نعم.
وبين ماذا؟ بين أعمال الكفار وبين ماذا؟
هو يقصد بين الكلمات التي ذكرت في القرآن.
على أي حال كل هذه الأمثلة التي ضربها الله تبارك وتعالى لأعمال الكفار المراد منها أن أعمال الكافرين الصالحة لا تنفعهم في الآخرة إذا ماتوا كافرين، يعني قد يطعم الكافر مسكينا، قد يكسو عريانا، وأحيانا يبني مسجدا، فهذه أعمال صالحة إن مات على كفره لا تنفعه في الآخرة ولا ثوابا، لكن لو من الله عليه تعالى بالإسلام وأسلم كتب الله له صالح عمل الذي عمله في الكفر.
الأخت منال محمد من السعودية تقول نرجو مثال عن الصغائر.
النظرة، نسأل الله أن يعيننا على غض أبصارنا، كل المؤمنين يغض من أبصارهم وكل المؤمنات يغضن من أبصارهم، فنظرة الشهوة محرمة، ولكن لم يرد في القرآن والسنة عقوبة لمن نظر، من زنى ازدوه إن كان أعزب وارجموه إن كان محصنا، لكن من نظر ليس هناك عقوبة عليه.
الأخ صلاح من الأردن يقول السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
شيخنا حفظك الله، هل تقصد بالكبيرة بقولك التي يترتب عليها حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أي عقوبة منصوص عليها في الكتاب أو السنة؟ وكذلك بالنسبة للصغيرة التي لا يترتب عليها حد أو عقوبة، هل كان عقوبة أي عقوبة لم ينص عليها؟ لأن المعروف أن الصغيرة يستحق العقاب فاعلها ويستحق الثواب تاركها امتثالا لأمر الله، حفظكم الله، أرجو البيان.
ضربنا مثل الصغيرة الآن وضربنا مثل الكبيرة أثناء الشرح، ما ترتب عليه حد في الدنيا ذكرنا السرقة والزنا، وما ترتب عليه عقوبة في الآخرة القتل، فهذه أمثلة للصغائر وهذه أمثلة للكبائر.
الأخت منال محمد من السعودية تقول إذا كانت الصغائر ليس لها حد في الدنيا ولا عقاب في الآخرة فكيف يكون جزاؤها يوم القيامة جزاكم الله خيرا؟
نقصد بالعقاب في الآخرة أنه لم يأتي نص بتعيين عقوبة معينة، هذا مقصدنا، أنه لم يأتي نص بتعيين عقوبة معينة لفعل هذا الذنب، لكن يعاقب بأي نوع أراد الله إذا لم يشأ لن يعفو عنه.
نعم. الأخ جهاد من البحرين يقول أحسن الله إليك يا شيخ وإني والله أحبك في الله.
أحبك الله وبارك فيك.
أحد الشيوخ استدل بهذه الآية وفسروها لقوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فأتى بمثل أن الذي يغتاب أخيه ولم يسب سيأكل لحم أخيه ميتا يوم القيامة وهو يرى، فهل هذا صحيح المثل بالاستدلال؟ جزاك الله خيرا. لا أفهم
مرة أخرى.
نعم. يقول أحد الشيوخ استدل بهذه الآية فسرها لقوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فأتى بمثل أن الذي يغتاب أخيه ولم يسب سيأكل لحم أخيه ميتا يوم القيامة وهو يرى. فهل هذا المثال صحيح؟ لم أقرأه فيما قرأت من التفاسير. سؤاله الآخر أحد نعم هو نفس السؤال تقريبا. الأخت تسليم من سوريا تقول أيهم أفضل عند الله مرتكب الكبائر ثم تاب أم المؤمن الذي لم يرتكب الكبائر؟
قال بعض الصالحين في هذه المسألة في الفرق بين التائب من ذنبه والذي لم يتب، قال هب أن المسيء قد عفي عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين، فكيف يلحق هذا بالثاني؟ هب أن المسيء الذي ارتكب الكبائر وتاب، هب أن الله تاب عليه، أليس قد فاته في وقت ذنبه وارتكاب ذنبه وقت كان لو أنفقه في الطاعة أخذ حسنات كما قضاها الآخر في الطاعة؟ الله تعالى أعلم، ليس لا يستويان.
الأخ طارق عبد الحميد من مصر يقول السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم.
هل يغني كتاب مختصر ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن مختصر الشيخ نسيب الرفاعي جزاكم الله خيرا؟
شيخنا أحمد شاكر محدث إمام علم، فإذا وجدت له مختصرا كاملا يغنيك إن شاء الله تعالى.
معنا فضيلة الشيخ اتصال من الأمن محمد عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل
الشيخ. الشيخ برامين.
نعم.
الحاشية
رحمة الله عليكم.
لو قلت ما حصلت معنا كلمة دردرية الزيت.
مرة أخرى السؤال.
يا شيخ.
مرة أخرى السؤال. دردرية
الزيت. هذا تكرر في تفسير كثير.
والله سبحان
الله. وفي طلب ثاني معطل.
طب معذرة ممكن السؤال مرة أخرى؟
معنى كلمة دردرية الزيت كالمهل.
نعم.
الأخت اللي سألت أول سؤال قالت كلام الله مع إبليس هل هو شوار نفسي؟ يعني نطلب من الشيخ أن ينبهها، يعني هذا قول بعض الشاعر الظاهر، يعني كلام الله عنده في السنة بلفظ الصوت. الله يحفظكم.
جزاك الله خيرا.
أطلب من الشيخ أيضا يعني أشكر على تواضع يعني إذا ما
أرضي. بارك
الله فيك. الله أعلم.
بارك
الله فيك. الله يجزاه خير.
بارك الله فيك.
الله يحفظك.
سؤاله الأول الشيخ كان عن كالمهل يشوي الوجوه.
نسأل الله العفو. كالمهل يغلي في الوجوه كغلي الحميم. يقول يرد كثيرا في تفسير ابن كثير، يعني كالزيت المغلي، كالزيت المغلي. أرأيت الإناء يوضع في الزيت ويوضع الإناء على النار فيغلي الزيت، فيغلي الزيت، كيف يغلي الزيت وأنت تراه على النار؟ فهذا مثال العياذ بالله الذي الأهل جهنم هم يشربون من هذا الماء. نسأل الله فيك. المهل يغلي في البطون كغلي الحميم. نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم معنا الأخ جمال من مصر
كان له بعض الأسئلة وملاحظات.
سؤال نصيحة توجهها للأخت التي اتصلت.
أي نعم، جزاهم الله خيرا من هذا الأخ الكريم على حرص على سلامة المعتقد وصحة الاعتقاد في القرآن. كلام الله تعالى كلام تكلم الله تبارك وتعالى به، الله تكلم بهذا الكلام، لكننا لم نسمعها. هي يقول كلام نفسي، هي كانت تسأل هل كان من وراء حجاب أو كان مواجهة، فقلنا الله تبارك وتعالى أعلم. أما القرآن أن تقول كلام نفسي يعني أن الله تبارك وتعالى ما تكلم بهذا الكلام فهذه عقيدة باطلة. القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسله وحيا وصدقه المؤمنون ذلك حقا وأيقنوا بأنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. هكذا قال الفحاور رحمه الله في عقيدته.
نعم. الأخ جمال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. أخ جمال.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أخي نشكر الله على أننا نحبكم في الله.
حمدك الله وبارك فيك.
كيف نفهم قول رسول الله؟
ممكن يا أخي بس تعلي صوتك؟
عن عائشة في الصحة الحديث. من نوخش الحساب عذر.
أخ جمال لو سمحت ارفع صوتك أنا لا أسمعك.
كيف نفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
السلام.
عن عائشة من نوخش الحساب عذر؟
نعم. نعم. هل لك أي سؤال آخر؟
بارك الله فيكم يا أخي.
نعم. الحديث ورد أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت لا تسمع شيئا لا تفهمه إلا سألت عنه. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوكش الحساب عذب، وسمعت ربها سبحانه وتعالى قلت أما من أوتي الكتاب بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فكيف هذا يا رسول الله من نوكش الحساب عذب وأنت قلت والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال الحساب اليسير ذاك العرض أن يعرض على الله فيتجاوز الله عنه ويغفر له، أما من نوكش الحساب ودقق معه في الحساب كانت نهاية العذاب والعياذ بالله. فهذا معنى الحديث.
نعم. الأخ محمد من المغرب يقول ما رأي الشيخ في صفرة التفاسير للدكتور الصابوني نفعنا الله بعلمكم؟
صفرة التفاسير شأنه كشأن الكتب التي حذرنا منها، فيها أخطاء نبه عنها عليها مشايخنا وعلماؤنا الأجلاء حفظهم الله، فلا يقرأ في هذا الكتاب إلا إذا كان معه التنبيهات على ما كان من أخطاء، والاستغناء عنه خير له.
الأخ غالي من السعودية يقول فضيلة الشيخ هل هناك تعارض بين ما ذكرتم من شريف علمكم أن إبليس من الجن وبين قول الله عز وجل في سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين جزاكم الله عنا خيرا؟
ليس هناك تعارض، إنما هنا زيادة في الكاف فقط في القضية إلا إبليس كان من الجن يعني ولم يكن من الملائكة، لاختلاف الأصلين كما ذكرنا. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار، فهو عالم آخر غير عالم الملائكة وغير عالم الإنس.
الأخت ريبة في مصر تقول السلام عليكم، علمت أن الكلام على المرأة المحصنة عند الله كهدم الكعبة في أعاذنا الله، هذه المقولة صحيحة؟ هل تكرار الصغائر متعمدا تعتبر من الكبائر؟ جزاكم الله خيرا.
أما المقولة الأولى فلم أسمعها ولم أقرأها، وإن كان قد من الصلاة الغافلات الله سبحانه وتعالى شدد فيه كما هو معلوم في سورة النور. وأما الشق الثاني الإصرار على الصغيرة،
نعم، هل تكرار الصغائر متعمدا يعتبر من الكبائر؟
قلنا قال العلماء الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. نعم.
هل أحد من الإخوة له سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ شريف.
تفضل. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفع الله المسلمين بعلمه. ذكرتم فضيلتكم حديث البطاقة التي تنفع الموحد، يعني بطاقة لا إله إلا الله. فهل إن قال قائل أنا أوحد بالله وأقول لا إله إلا الله ولكن أعلم أن محمدا رسول صلى الله عليه وسلم وأعلم أن عيسى رسول وأن موسى رسول، فهل تنفعني هذه أم لا تنفعني؟ فماذا نقول؟
مرة ثانية،
إذا قال لا إله إلا الله ولكن لا يتبع، أعلم أن محمد رسول وعيسى رسول وموسى رسول ولكن لن أتبع أحد،
لن يتبع أحد؟
لن يتبع أحد، وقال لا إله إلا الله أحد الله، هل تنفعه هذه؟
هذه كلمة الكفر. إذا قال لا أتبع أنا أعلم أنهم رسل الله ولن أتبعهم، هذه كلمة الكفر. ما فائدة الإيمان بأن محمدا رسول الله؟ أن يؤمن به ويصدقه ويتبع على ما جاء به من عند الله عز وجل.
جزاكم الله
خير. إن شاء الله.
معنا اتصال من الأخت أم متعب من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما سمحت سيدتي أن قصص العمل في القسمية، إذا أني عملت عمل وأنا خاف لله يدخل لي شك فيه النفاق.
نعم
نعم. من النفاق هذا يؤثر على العمل
والأشخاص. نعم. طيب واضح السؤال. هل لك سؤال آخر؟
وإذا عملت عمل مثل وظيفي عمل أو أقوم من أدخلت العمل لله وأقوم أكون خلص العمل الإضافي، هذا يدخل فيه برضه النفاق؟
العمل الوظيفي؟
أيوه.
نعم نعم نعم. واضح. جزاكم الله خير. الأخت المتعب كان سؤالها الأول دخول الشك في النية، هل هذا يؤثر على صدق النية؟
هذا دوب عليه الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين أو بعض كتبه، قال باب ما يظن أنه من الرياء وليس من الرياء. فالشيطان لعنه الله كل همه أن يصرف الإنسان عن العمل الصالح، فإذا وجد من الإنسان هما بالعمل الصالح أراد أن يثنيه عنه، فإذا غلبه وطهره وعزم على العمل وبدأ فيه جاءه من هذا المدخل الثاني أنك تفعل هذا رياء، أنك تفعل هذا نفاقا، هو يريد أن يصبك عن العمل الصالح. فحسبك أن تعلم من نفسك أنك حينا بعثت في أول دفعة إنما بعثت من أجل الله إيمانا واحتسابا، فلا تلتفت للعوارض
التي تعرض عليك بعد هذا فإنما هي من الشيطان يريد أن يقعدك عن العمل. وأما سؤالها الثاني وهي ما إذا كانت تعمل في عمل إداري وأخلصت في عملها لله وأخلصت للإدارة، فالإخلاص لله سبحانه وتعالى أولا هذا الذي يثاب عليه الإنسان بإذن الله. فنخلص النية لأن الله تعالى أمرنا أن نخلص أعمالنا كلها حتى الدنيوية، أمرنا الله تعالى أن نتقنها وأن نحسنها وأن لا نقصر فيها ولا نقعد عن بذل أي وسع نستطيعه حتى يكون عملنا على أكمل وجه. فحين يثاب يفعل الإنسان عمله بإخلاص وإتقان يثاب عليه ولو كان عملا دنيويا.
نعم. الأخت أمينة أم مهدي من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله والد الفاضل، هل نعتبر الإصرار على بعض الصغائر دليل على ضعف الإيمان وإن كان الشخص ملتزما محبا ومتبعا بل وداعية لله؟
لا شك أن من عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا شك أن الإصرار على صغيرة ينقص من إيماني بقدر ما يرتكب منها. فننصح إخواننا جميعا بتجديد التوبة والإكثار من الاستغفار استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة.
الأخ جهاد من البحرين يقول: ماذا تقول يا شيخ لمن يقول أن الشيطان ليس بكافر والذي قال هذه المقولة يدعي على نفسه أنه داعية؟ جزاك الله خيرا.
نسأل الله أن يهدينا وإياه سواء السبيل. يكفي هذا للبيب الفطن على كلام ما يقول عاقل فضلا أن يقول مسلم.
نعم نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة
الشيخ. قبل أن تختم جزاك الله خيرا أن نتقدم بخالص شكرنا لأخينا أبي سلطان.
نعم.
ونشكره على تعاطفه ومشاعره التي عبر عنها أثناء الحلقة. نعم. وإنما يعلم يستعدون إن شاء الله أن نراسل له أو نرسل له كتبنا التي أرادها شريفة أن يرسل عنوانه على موقعكم أو في الحلقة الثانية إن شاء الله.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا.
فتح
الله عليكم.
عليكم إن شاء الله.
أعزائي المشاهدين، سريعا ما تنتهي اللحظات الجميلة، تلك اللحظات التي تشرق فيها شمس المعرفة لتشعر عقولنا بدفء العلم. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. موعدنا يوم الأربعاء المقبل قبل الساعة ونصف الساعة مع الدرس 8 من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.